الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا الحاضرين والمستمعين المتابعين عبر هذه الإذاعة السلفية، بارك الله في جهود القائمين عليها وجزاهم الله خير الجزاء، أعني إذاعة النهج الواضح التي تنقل من خلالها هذه الدروس واللقاءات وغيرها من دروس المشايخ واللقاءات ومواد أهل العلم. فأسأل الله أن يعظم للقائمين عليها الأجر والمثوبة، فإن الدال على الخير كفاعله، والتعاون على البر والتقوى ومنه نشر العلم وبثه في الناس من أعظم وأجل الأعمال الصالحة. وحصتنا في هذه الليلة، ليلة الخميس 29 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف، في هذا المجلس الأول منها، هو كما قرأتم الإعلانات وقد جئتم إليها مستعدين، القراءة والتعليق على كتاب العلل الصغير للحافظ الكبير أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورها الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أحد أئمة الإسلام وأحد أصحاب الكتب الستة التي عليها مدار أهل الإسلام في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم واستدلالاتهم من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الرسالة، أعني العلل، سميت بالعلل الصغير فرقا بينها وبين العلل الكبير. وهذه العلل هي كالمقدمة لكتاب الترمذي، إلا أنه رحمه الله بعد أن فرغ من تأليف جامعه ذكر في آخره هذه الرسالة شارحا فيها منهجه في كتابه السنن وبعض اصطلاحاته فيه، ومدللا فيها على صنيعه، مبينا لك أنه فيما صنعه في كتابه مقتدي لا مبتدي، ومتبع لا مبتدع. وأول ذلك أنه بين لك فيه السبب الباعث له على تأليف كتاب السنن الجامع، وذكر من الأئمة من صنفوا قبله في هذا الباب فبه مقتدى كما سيأتي، وذكر لك أدلته على جرح الرواة والكلام فيهم واستثناء ذلك من الغيبة بالإجماع، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، وذلك لأنه في كتابه قد تكلم على عدد كبير من الرواة جمعوا في هذا العصر في رسائل مستقلة، الرواة الذين تكلم عليهم الإمام الترمذي رحمه الله، وكان كلامه على هؤلاء الرواة على قسمين، إما ابتداء من عند نفسه يذكر حكمه على الراوي، وإما نقلا لأحكام غيره، سواء كان ذلك الغير من شيوخه كالبخاري مثلا، أو كان ممن هم في طبقة أعلى من طبقة شيوخه كيحيى بن سعيد ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. فلما كان في كتابه قد تكلم على الرواة شرح في هذا الكتاب وذكر عن الأئمة أن هذا مما استثني وأنه ليس من الغيبة. وهكذا في كتابه نقل لأقوال الفقهاء والأئمة، أعني جامع الترمذي، سنن الترمذي، فهو كتاب بديع في تصنيفه، هو كتاب حديث وكتاب في العلل وكتاب في الجرح والتعديل وكتاب عظيم في معرفة مذاهب الفقهاء وأقوال الأئمة في الدين. فذكر لك في هذه الرسالة كذلك أسانيده التي اعتمدها في نقل أقوال الأئمة، كما استعمل في كتابه مصطلحات الحسن والغريب فشرحها لك شرحا وافيا وعرفك إياها، فهي مقدمة نافعة، ولكنها جاءت في التصنيف في آخر الكتاب. وقد جرى عدد من أهل العلم على أنهم إذا ألفوا كتبا ألفوا إليها مداخل أو رسائل يشرحون فيها مصطلحاتهم وأمورا تعتبر كالمقدمات المهمات لمن أراد أن يقرأ تلك الكتب. من ذلك رسالة أبي داود إلى أهل مكة في التعريف بسننه وبيان شرطه فيه، ومن ذلك المدخل إلى الإكليل للحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، ومن ذلك المدخل إلى السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد البيهقي رحمه الله. فهذه كتب ألفت مفردة يشرح فيها أصحابها ما يحتاج إليه كالمدخل إلى كتبهم والتعريف بها وبما فيها من المصطلحات. وهناك من المقدمات ما تكون متصلة بالكتاب وهو الأكثر، يشرح فيها المؤلف مصطلحه في كتابه وطريقته فيه ونهجه في كتابه، ثم يتوسع المؤلف بعد ذلك فيذكر ما يحتاج إليه. من ذلك مثلا مقدمة الإمام مسلم، ذكر فيها أبوابا مهمة لا يستغني عنها طالب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مهمة وجديرة بالعناية والدراسة والتأمل. وأضيف إليها ثلاث مقدمات نفيسة جدا ومهمة جدا. الأولى مقدمة ابن أبي حاتم لكتابه الجرح والتعديل، والثانية مقدمة الحافظ ابن عدي لكتابه الكامل في أسماء الرجال، والثالثة مقدمة كتاب المجروحين للإمام أبي حاتم بن حبان للحافظ أبي حاتم ابن حبان، مقدمة كتابه المجروحين، وكلها موجودة متصلة بكتبهم، وطبعت مؤخرا أيضا منفصلة معتنا بها. فهذه ثلاث مقدمات اشتملت على أصول مهمة وقواعد مهمة جدا في علوم الحديث وفي أصوله ومسائله. ترجمة الإمام الترمذي معروفة عندكم، ترجعون إلى المصادر المتوسعة في ترجمته رحمه الله تعالى. ولما فرغ من سننه كتب هذه الرسالة يشرح فيها منهجه وطريقته ويبين حججه فيما صنعه في كتابه، وكتاب السنن سنن الترمذي كتاب عظيم، حتى إن الحافظ أبو الحسن المقدسي كان ينصح بعض الطلب ينصح طلبة العلم أن يبدأوا به قبل الصحيحين، يقول لما فيه من الفوائد والتدريب والمرنة على العلم تمر عليه، ويخالف في ذلك من غيره، فإن الصحيحين يقدمان في العناية بهما. لكن الشاهد أن الترمذي كتابه له مزية عظيمة وله منزلة عظيمة، وفيه فنون كثيرة من العلم. وهذه الرسالة، أعني العلل الصغير، قد شرحت شرحا فريدا لا نظير له من الحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وشرحه مطبوع، وذلك أنه بعد أن فرغ من شرح الترمذي شرح هذه العلل في آخره، فحفظ لنا هذا الشرح ولم يوقف على شرحه للترمذي إن لم يكن بالأصل مفقودا أو متلفا، ولكن مما حفظ لنا هذا الشرح الماتع العظيم. وقد كان بعض شيوخ شيوخنا من كبار علماء الحديث من أهل الحديث في الهند يقول من قرأ شرح علل الصغير لابن رجب وفهمه على ما أراده ابن رجب، انتبه لهذه القيد الثاني مهم، من قرأ شرح العلل لابن رجب وفهمه على ما أراده ابن رجب أصبح في هذا العلم راسخا أو لا يحتاج فيه إلى غيره، أو نحو هذه العبارة. فهو كتاب مهم، ولا غرو أيضا أنه قد شرحه الحافظ العلامة المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذ في شرح الترمذي لما جاء على آخره. فأحب إخوانكم وبمشورة من بعض أهل العلم والفضل في بلدكم حرسها الله سائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن أن تقرأ هذه الرسالة مع التعليق المختصر مراعاة لضيق الوقت وللحال الذي نحن وأنتم عليه. فنبتدئ إن شاء الله قراءتها، وهي جانب نظري في باب العلل، علل الحديث. وهذا العلم علم قل أهله بل ندروا، أنا لا أقول علم الحديث، علم الحديث نفسه قليل أهله، ولكن علم العلل من علوم الحديث أهله أندر من النادر، هو أشرف علوم الحديث على الإطلاق عندهم عند الحفاظ، وهو أدقها وأغمضها وأصعبها، ولهذا لم يتكلم فيه من أئمة الحديث إلا أئمتهم النقاد بأعداد محصورة. نبه على هذا الحافظ الحاكم في معرفة علوم الحديث، وأنا أختصر لك اختصارا، وعليك مراجعة هذه المصادر والكتب. والإمام شيخ الإسلام بن تيمية كما في مقدمة أصول التفسير وفي غيرها من كتبه، والحافظ ابن رجب في شرح العلل، الحافظ ابن حجر في النزهة شرح النخبة وغيرهم كثير أطبقت كلماتهم، وهكذا الحافظ أبو عمرو الصلاح وكل من صنف في علوم الحديث، على أن هذا العلم علم العلل أجل علوم المصطلح والحديث وأشرفها وهو أغمضها وأدقها، لذلك لم يتكلم فيه إلا الأفراد القلائل القليلون من الحفاظ والعلماء. فإذا كان الزهري يقول رحمه الله إن علم الحديث ذكر لا يحبه إلا ذكور الرجال، فإن علم العلل من علوم الحديث أشد ذلك وأكبره. واليوم أصبح النسوة من طالبات ماجستير وبحوث وكليات يبحثن في علم العلل، وأصبح المتدربون في المراحل الجامعية يخوضون في علم العلل. ودعني أنقل لك كلمة من أحد أبرز علماء العصر وله خصيصة في هذا العلم، أعني علم العلل، اسمع ماذا يقول، ألا وهو الشيخ العلامة مقبل بن هادي رحمه الله في كتابه غارة الفصل، محدث اعترف له الموافق والمخالف بشدة عناية بعلم الحديث. يقول رحمه الله: والحق أن كتب العلل فوق مستوانا، فقد طلب مني بعض إخواني في الله أن أدرسهم في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فقلت لهم لا أستطيع. الله أكبر يا طلبة العلم. اليوم بعض الشباب ما قد خط شاربه ولا دخل علم الحديث من بابه فضلا عن علم العلل فيه، ويتبجحون في المجالس والدروس واللقاءات في علم العلل، وبهروا الجهال بذلك. لكن اسمع إلى العلماء ماذا يقولون. قال: فقلت لهم لا أستطيع، أخشى أن نقرأ الحديث أي في كتب العلل ونعتقد ضعفه ويكون في الصحيحين أو غيرهما عن صحابي آخر، لأن هذا من العلم المهم أن تعلم أنهم في الكتب التطبيقية الفردية اللي فيها أفراد الكلام على الأحاديث وعللها قد يضعفون الحديث من طريق صحابي ويعلونه ويكون في الصحيحين من طريق صحابي آخر. هذا قسم، انظر القسم الثاني. قال الشيخ: أو من طريق أخرى عن ذلك الصحابي، وهذه أدق وأشد، وهو أن يروى الحديث مثلا من ثلاثة طرق عن صحابي، فيسأل الإمام من أئمة الحديث والعلل، لأنهم يعتبرون كل طريق وإسناد حديثا مستقلا، فيتكلم عليه يقول هذا حديث باطل من حديث فلان، منكر من حديث فلان، الصحيح فيه الإرسال من حديث فلان، وكل هذا الكلام إنما هو منصب على طريق واحد. فيأتي بعض من لم يفهم أو لا يريد أن يفهم ويتعالى في هذا العلم، فينقل أقوال هذا الإمام أنهم من المضعفين لذلك الحديث برمته. لا، إنما تكلم على طريق من طرقه. ولهذا في بعض المواطن في كتاب العلل ابن أبي حاتم يقول: سألت أبي عن حديث عن حديث وهو حديث فلان عن فلان عن فلان قال كذا، فقال أبي باطل. يقول بعده ابن أبي حاتم: قلت يعني من هذا الطريق، يعني من هذا الطريق. علم العلل علم ما دخله كل محدث، واليوم يتكلم فيه محدث ما دخله، هناك محدثون حفاظ ما لهم في علم العلل باع ولا يد ولا سلطان، اليوم يتكلم فيه كل أحد. إذا تحصل على درس أو درسين أو بحث في مكتبة إلكترونية أو مكتبتين أو تحصل على الماجستير أو عدت على الدكتوراه يخوض في هذا العلم بجراءة. هذا العلم يحتاج إلى حفظ واسع ويحتاج إلى فهم حاد وذكاء، ويحتاج إلى طول ممارسة وعناء. اتفقت كلمتهم على أنه لا ينبل في هذا العلم إلا مع طول الممارسة. لما يأتيك شاب يقول له وقد تكلمت على هذا الحديث قبل 15 عاما، هو عمره الآن 25 سنة، يعني تكلم عليه عمره كم؟ 10 سنين، ما شاء الله عليه. هذا يقول لك شرب علم العلل مع حليب نيدو أو أنواع الحليبات هذه. لا يا رجل، علماء حديث ويمسكون عن الجري في هذا الوادي، فعلم العلل مو بهذه السهالة ولشدة غموضه ودقته ما نبغى فيه إلا القلائل، ولهم في ذلك منهج. إذا ننظر إلى هذا العالم الكبير يقول أخشى أن نقرأ الحديث ونعتقد ضعفه يكون في الصحيحين أو غيرهما عن صحابي آخر أو من طريق أخرى عن ذلك الصحابي، فهي تحتاج إلى حافظ يعلم أن الحديث في كتاب آخر صحيح كما تقدم، أو أنه معل من جميع طرقه. وإنني أحمد الله فبسبب كثرة الممارسة لهذا الفن في الكتابة على تتبع الدارقطني واستدراكه على البخاري ومسلم وهو من كتب العلل، فقد سهلت علي بعض الشيء، ومع هذا فلا أزال أهاب هذا الفن، فلا أزال أهاب هذا الفن. هو محدث مشهود له ويقول هذا الكلام في السنين الأخيرة من حياته، في أواخر الستينات أو أوائل السبعينات من عمره، يقول ومع هذا فلا أزال أهاب هذا الفن، وكتابي أحاديث معلة ظاهرها الصحة أغلبها نقل من كتب علمائنا رحمهم الله. انتهى كلامه في غارة الفصل في صفحة 8. هكذا من عظم هذا الأمر وعرف قدره وبذل فيه جهده وسلك سبيل أئمة الحديث فيه نرجو أن ينبل فيه، فضل الله يؤتي من يشاء. لكن الجراء الموجودة في هذا العصر وفي البحوث والدراسات وفي تقدم الناس فيها شيء من أعجب ما يكون. اليوم يتجرى عليه طالبات وطلاب وكذا ولا العلل العلل العلل، وأصبح فيه شهوة خفية ما لها علاقة بالعلم. هذا أمر خطر يحتاج إلى تأني. فقد يسأل الحافظ كالدارقطني في كتاب العلل عن حديث من يسرد 5 7 8 طرق، ثم يقول والصواب المرسل والصواب الإرسال، فيأتي القارئ فيظن أن الصواب الإرسال في الحديث كله فيضعفه لأن المرسل ضعيف، هو يتكلم عن طريق من رواتي أو عن راو معين أو عن حديث عن إسناد معين من هذه الأسانيد. فلا بد من التأني. وراجع مقدمة أحاديث معلّة ظاهرها الصحة ففيها ذكر قواعد في هذا الباب. الشاهد أن هذا علم عظيم. نحن لما نقرأ في هذه الرسالة لسنا في مجال تطبيقي، إنما هو يذكر مجال تعريفي نظري، فلهذا سهل علينا الأمر وهان إن شاء الله أنه يشرح كتابه ومصطلحه ويؤصل أموره، ولسنا في مجال إيش تطبيقي وفردي أحاديث معلّة يسأل عنها واحدا واحدا. تفضل. كلام في هذا يطول، والكلام في علم العلة الخاصة يطول، ولكن الله المستعان. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا كتاب العلل، قال أخبرنا الكروخي، قال حدثنا القاضي أبو عامر الأزدي والشيخ أبو بكر الغورجي وأبو المظفر الدهان، قالوا
حدثنا الدهان اللي عبيد الله بن عبد الله بن ياسين كما في مسمى باسمه كاملا في النسخة التي عندي، عبيد الله بن علي بن ياسين بن محمد الدهان رحمهم الله. نعم.
قالوا حدثنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى جميع ما في هذا الكتاب من الحديث.
أخبرنا أبو عيسى يعني الترمذي رحمه الله تعالى، وهذا إسناد هذه النسخة والكروخي هو راوي الجامع، وكذلك أبو العباس المحبوبي رحل وعمره 16 عاما، ورحل مع خاله إلى الإمام الترمذي، فسمع عليه الجامع وسمع عليه هذا الكتاب من ضمن كتب الجامع كتاب العلل الصغير، وكبر وأخذ عنه أهل العلم سنن الترمذي مع هذه الخاتمة، وكان من الأثرياء الأجواد من أهل الثراء والجود والمشتغلين بسماع الحديث وإسماع رحمه الله. نعم، قال الترمذي: جميع ما في هذا الكتاب، يعني سننه، سنن الترمذي. نعم،
قال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين،
أي ما عدا حديثين،
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول، أولا نتكلم عن المسألة، قد ذكر عدد من أهل العلم بعض الأحاديث ثم يقول بعضهم: وهذا الحديث ليس عليه العمل، أو هذا الحديث لم يعمل به، أو لا نعلم أحدا عمل به. وأكثر من يدعي ذلك من المصنفين الطحاوي رحمه الله، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الحنفي رحمه الله، كثيرا ما يذكر ذلك ويدعي عدم العمل بالحديث في كتبه، كما نبه على ذلك الحافظ بن رجب وغيره. والأصل عند صاحب السنة كما قرره أئمة الحديث أن الحديث، أن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة بنفسه لا يوقف العمل به حتى يعلم من يقول به. ونبه على هذا فقيه أهل الحديث والأثر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما تقدم معكم في كتاب الرسالة، فأن الحديث النبوي حجة بنفسه. وصنف العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رسالة يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها، وهي: الحديث حجة بنفسه. وكثير من الأحاديث قد يكون جرى كثير من العلماء على خلافها، فيأتي بعض أهل العلم ممن لم يطلع على أقوال المخالفين فيظن أنه لم يعمل به أحدا، فيظن أنه لم يعمل به أحد من أهل العلم. ومن ذلك الترمذي رحمه الله ذكر 3 أحاديث في جامعه، وهنا قال أنه ما ذكر إلا حديثين، ذكر هذا الحديث حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، وقد بوب النووي عليه الحديث في صحيح مسلم، الحديث في مسلم أيضا، وأصله أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبوب عليه النووي باب الجمع بين الصلاة في الحضر. فالترمذي بعد أن خرج الحديث في سننه ذكر، قال: وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ثم ساق بإسناده من حديث أبي علي الرحبي إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. ثم ضعف نفسه الترمذي هذا الحديث بأبي علي الرحبي الملقب بحنش، وذكر بعد ذلك بعد أن ذكر الحديث اختلاف العلماء والفقهاء في الجمع بين الصلاتين، قال: فبهذا قال أهل العلم بأنه لا جمع بين الصلاتين إلا في السفر أو عرفة. وهذا مستدرك، فإن مما يجمع أيضا بين الصلاتين مزدلفة كما هو صريح السنة. ثم قال رحمه الله: وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين أو يرخص في الجمع بين الصلاتين للمريض، وهو قول أحمد وإسحاق. ثم قال: وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين للمطر، وهو قول الشافعي وأحمد، ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع. فذكر هذا كله رحمه الله عقب الحديث الذي ذكره هنا. وليس ولو صح الحديث الآخر من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وهو غير صحيح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الترمذي نفسه رحمه الله الخلاف في الجمع في الحضر من غير سفر ومن غير خوف، فذكر القول الجمع للمريض، أليس كذلك؟ وهذا خارج عن دلالة الحديث الذي قصده. فالصحيح أن هذا موجود، وإن كان من أهل العلم من قد ذهب إلى أن هذا جمع صوري، ليسمى عندهم جمع صوري كما ذهب إليه واختاره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وأنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، فكان صورته صورة الجمع، والحقيقة أن كل صلاة صليت في وقتها. وكثير من أئمة الحديث وأهل العلم قالوا الجمع الصوري فيه كلفة وحرج ومشقة أكثر منه، لأن ابن عباس لما سئل ماذا أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. فراجعوا الكتب التي بسطت الكلام على هذا الحديث كشروحات الترمذي وشرح مسلم وفتح الباري للحافظ ابن حجر، إنما هي إشارة. تفضل.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب.
ليس المراد بالعلة هنا العلة الإصطلاحية السبب الخفي القادح، فإنه لم يضعف الحديثين في كتابه، وإنما أشار إلى الموانع والمعارضات للتي تمنع العمل بهما. إذن فقوله علة الحديثين أي السبب المانع لعدم العمل بهما، لا علة التضعيف، فهو لم يضعفهما. تبهتم لهذا؟ ولهذا أطلق من أطلق من العلماء أن الترمذي يرى النسخ علة كابن الصلاح وغيره، وليس مرادهم بذلك أنه علة بمعنى سبب يضعف به الحديث، لا، ولكن المقصود أنها علة تمنع العمل بالحديث وهو النسخ. وهذا واضح، الترمذي بعد أن خرج هذا الحديث إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم ذكر الرابعة فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، فإنه بعد أن خرجه تكلم بكلام طويل نفيس ارجعوا إليه، فذكر من ضمنه أن هذا الحديث منسوخ، واستدل على النسخ بأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جلد عند بين يديه في شرب الخمر أناس قيل في حق بعضهم ما أكثر ما يؤتى به، ومع ذلك لم يقتله. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، بمعنى أن هذا المسلم معصوم الدم فلا يحل قتله في الرابعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ذلك. فعبر الترمذي نفسه رحمه الله عقيب هذا الحديث بالنسخ، وهنا قال وقد ذكرنا في الكتاب أو علة الحديثين بينا، فدل على أن المقصود بالعلة هنا ليست العلة الإصطلاحية، ولكن أي السبب المانع من العمل بالحديث هو أنه منسوخ. وكم من أحاديث منسوخة وهي صحيحة، صحيحة الإسناد، ولكنها منسوخة أي لا يعمل بها. وأبلغ، وكذلك في القرآن هناك آيات منسوخة مع أنها موجودة تلاوة ولكنها منسوخة حكما. ومعرفة الناسخ والمنسوخ أمر مهم، وقد مر علي رضي الله عنه على قاص يقص فسأله هل عرفت ناسخ القرآن من منسوخه، وهو واعظ يعظ الناس في المساجد، قال لا، قال ويلك أو ويحك، هلكت وأهلكت، أي هلكت أنت وأهلكت غيرك. فهذا أمر مهم، فالعلة هنا بمعنى السبب المانع، فذكر الترمذي. ومع هذا الذي ذكره الترمذي من النسخ، هناك من بعض أهل العلم من ذهب إلى عدم النسخ وأن ذلك موكول إلى رأي الإمام إذا رأى التعزير، وقد يضعف هذه الوجهة أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه لما اجتمعوا وفتحت الشام وكثر شرب الخمر، فاجتمعوا في عهد عمر فاتفقت كلمتهم رضي الله عنهم على زيادة الحد من 40 إلى 80 تعزيرا، فالحد 40 والأربعون الأخرى إيش؟ تعزيرا، من التعزير الموكول إلى نظر الإمام إذا رأى الناس قد انهمكوا. ومع ذلك لم يعملوا عند ذلك الانتشار بالقتل. هذا قد يقوي بحث الإمام الترمذي في جامعه بأن الحديث هذا منسوخ. ومن العلماء المعاصرين كالعلامة أحمد شاكر رحمه الله من ذهب إلى، يعني له رسالة مفردة في هذا، وذهب إلى تثبيت أن العمل بهذا جار إلى رأي الإمام كالتعزير، وهذه إشارة مختصرة. فكذلك هناك حديث آخر ذكره الترمذي في كتاب الحج في باب التلبية عن النساء، تلبي بدلا عن النساء، وبين أنه لم يعمل به أحد ولا يوجد أحد من أهل العلم يقول بالنيابة في التلبية عن النساء، فصار هذا حديثا ثالثا كما نبه عليه الحافظ بن رجب. الأصل في طالب الحديث صاحب السنة أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وصدق وعمل به. وما يذكر بعض الفقهاء رحمهم الله من أن هذا الحديث لم يجري به العمل، لا بد أن يكون أحد من أمرين، إما أن تكون قد قامت الدلالة على أنه منسوخ، وإما أن يكون هذا العالم ظن ثبوته وهو في الحقيقة غير ثابت، إنما هو من قبيل الحديث الشاذ أو الحديث المنكر ونحو ذلك، جيد، فيكون غير صحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ظنه صحيحا ثم لم يجد أحد من أهل العلم قال به فقال هو حديث صحيح ولكن لم يعمل به أحد من أهل العلم فيترك. لا، لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تركت الأمة العمل به إلا وهو، إما أنه غير صحيح ظننت أنت صحته، وإما أنه منسوخ وهناك أدلة على النسخ فيه وأنت لم تقف عليها فاكتفيت بمسألة عدم العمل. نعم تفضل، الكلام في هذا يطول، هذا باختصار تفضل.
قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء.
انتبهوا، الآن انتقل إلى المسألة رقم 2، مسألة لو ترقمون على مسائل يكون أنفع. المسألة الثانية ذكر أسانيده فيما نقله عن العلماء، وهذا نستفيد منه فائدة مهمة، وهي أن النقل عن الأئمة الفقهاء لا بد من التأكد من صحته، هذا مهم. هل يكتفى الآن إذا أردت أن تعرف قول أحد الأئمة الفقهاء سفيان مالك الأوزاعي أحمد الشافعي غيره من الأئمة، هل يكتفى بوجودها في كتب الفقه المتأخرة مرسلة هكذا؟ الجواب لا. ولو كانت في كتب أتباع المذهب أقول لك ولو كانت، شيخ الإسلام ابن تيمية نبه في كتبه على أقوال نسبت خطأ إلى الإمام أحمد، النووي نبه في المجموع على بعض المسائل التي نسبت خطأ للإمام الشافعي، فهناك أقوال تنسب إلى الأئمة لا بد من التأكد من صحتها وثبوتها عنهم، إما من خلال كتبهم مباشرة وإما من خلال الأسانيد إليهم. وهؤلاء أنفسهم علماء هذه المذاهب رحمة الله علينا وعليهم وعلى الجميع لهم شروط فيما يقبلونه عن الأئمة، ولولا ضيق الوقت لأتينا بكلام أبي سليمان حمد بن سليمان الخطابي الشافعي في أول كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود وقرأناه عليكم في ذكر أتباع كل مذهب ماذا يعتمدون عن إمامهم ولا يقبلون روايات أناس آخرين عن نفس الإمام، فدل هذا على أن المسألة نقلية لابد فيها من الإسناد. كم من قول سواء في الأصول أو في الفروع أو حتى في علوم الآلة ينسب إلى أحد الأئمة المتبعين ولا يصح عنه، ولا يصح عنه، فإما أن تكون نسبته خطأ، هذا رقم واحد وهم، وإما أن يكون في الإسناد إليه من لا تقبل روايته ولا نقله. الأول خطأ محض، والثاني له إسناد ولكن الإسناد فيه متكلم فيه لا تقبل روايته ولا نقله. وإما أن يكون هذا المنسوب إلى هذا الإمام قيل تخريجا، وهذا يعرفه الدارسون أن هناك في المذاهب ما يسمى بالتخريج على نص الإمام، وأن بعض الفقهاء يستجيز إذا كان للإمام قولا ونصا في مسألة ثم حدثت في زمانه مسألة أخرى مشابهة لتلك المسألة قاسها عليها، استجاز أن يقول في المسألة الأخرى هو قول الإمام أحمد وهو رواية عن أحمد، فيجعل قياسه رواية للإمام مع أن الإمام ما طرأت عنده هذه المسألة ولا جاءته. لماذا؟ لأنه يقول ينزل كلام الإمام منزلة النص الشرعي فيعمل معه بالتعميم والتخصيص والقياس ونحو ذلك. فهناك مسائل تنسب إلى الإمام بل ويقال فيها رواية وهي إنما قيلت قياسا على قوله. وضح لكم ولا لا؟ هذا رقم كم؟ ثلاثة. رقم أربعة أدهى وأمر، ما أدري أخبركم به وسبق أن أخبرتكم أو مما ينبغي أن يخفى. وما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد الأول من بيان تلبيس الجهمية، وترجح إن شاء الله أن نذكره، أن بعض المتكلمين وبعض المتفقهين إذا صح عنده القول وثبت عنده استجاز أن يجعله حديثا لرسول الله أو قولا لأحد الأئمة، وحكى مناظرة وقعت ادعى فيها فقيه الشافعية أن هذا قول الإمام الشافعي وادعى الآخر أن هذا قول إمامه. قال فلما انفض المجلس سئل المتحدث بلسان الشافعية قالوا له أين قال الإمام الشافعي هذا القول؟ قال هذا قول العقلاء والشافعي عاقل فهذا قوله. خلصنا. هذا كلام شيخ الإسلام ذكره رحمه الله، وقريبا من هذا ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم في شرح مختصر مسلم. إذن هذه أربعة أمور تجعلك وتدفعك إلى ضرورة التحقق أو إلى أهمية التحقق والتأكد عند نقل أقوال الأئمة. لما كان جامع الترمذي مشحونا بالنقل عن أقوال الأئمة وهذا قول إسحاق وقول مالك وقول فلان وقول فلان، احتاج هنا أن يذكر لك أسانيده، لأنه لو ذكر أسانيده داخل الكتاب لطال الكتاب جدا جدا جدا. هو هنا نصح وذكر أسانيده، وإن كان كالحافظ بن رجب وغيره قالوا لكن هذا يعني فيه نوع قصور ونقص، لأنه وش درانا أن هذا النقل المعين من رواية فلان، لأن بعض الأئمة يذكر عنهم ثلاثة أربعة طرق كما سترى الآن إن شاء الله. إذا نتعلم من هذا العناية بالتأكد فيما ينسب إلى الأئمة والعلماء، ومثله التأكد حتى فيما ينسب إلى العلماء المعاصرين اليوم، فكم ينسب إلى عالم ما لم يقله. كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال مرات ولكن من أقواله قال ما أكثر ما يكذب علينا، ما أكثر ما يكذب على العلماء وما أكثر ما يكذب علي أنا خاصة. وعبد الله بن أحمد في مسائله قال سألت أبي عن كذا وكذا مسألة أقلت بها؟ قال والله يكذبون علي يا بني، أو يكذبون علي، كذب علي ما قلت هذا. يعني وأحمد بن حنبل حي وينسب إليه مسألة فقهية هو ما قالها، فسأله ولده قال كذب علي أو كذب علي ما قلت هذا. هذا موجود في مسائل عبد الله، فنحتاج إلى التحقق والتأكد فيما ينسب إلى العلماء المتقدمين والمعاصرين من الأقوال. وضح هذا؟ الآن نقرأ أسانيده باختصار، تفضل.
قال وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء،
ولاحظوا الفائدة الثانية أن الفقهاء عند أهل الحديث ليسوا محصورين بالأربعة أو الأئمة الأربعة، لا، ذكر سفيان الثوري، ذكر عبد الله بن المبارك، ذكر أئمة فقهاء. فنحن أئمتنا مو أربعة ولا أربعين، فوق الأربعين أئمة الإسلام، ونأخذ منهم ما وافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعين بعد الله بفهم هؤلاء الأئمة لفهم الكتاب والسنة، وفهمهم عندنا مقدم على فهمنا نحن، لكن لا نتعصب لهم ولا نقلد لهم إذا لاحت الحجج وظهرت البراهين. نعم تفضل. فسيسمي أئمة ليسوا من الأربعة، لأن الأئمة أكثر من ذلك. سفيان الثوري كان له مذهب متبوع، لو زعي له مذهب متبوع، ابن جرير، الأئمة هؤلاء الحفاظ. نعم.
فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي
ثقة معروف. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان
ثقة، عبيد الله بن موسى ثقة يتشيع، وهو من شيوخ البخاري، روى له أيضا عنه البخاري. نعم.
ومنه ما حدثنا به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي،
قال ابن حجر مقبول، وقال الذهبي لا يعرف، ولم يعني يذكر في التلاميذ عنه إلا الترمذي رحمه الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان،
محمد بن يوسف الفريابي ثقة جليل القدر معروف. نعم.
وما كان فيه من قول مالك بن أنس،
إذن انظروا كم الفقهاء الذين سيذكرهم، الأول سفيان، عدوا هؤلاء الفقهاء. نعم. ثاني
وما
مالك.
كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري
ثقة متقن جليل. نعم.
قال حدثنا معن بن عيسى القزاز
ثقة ثبت، بل قال أبو حاتم الرازي هو أثبت أصحاب مالك. نعم.
عن مالك بن أنس.
نعم.
وما كان فيه من أبواب الصوم،
انظروا إلى الدقة. إذن الفائدة الأولى ضرورة التأكد من نسبة الأقوال إلى الأئمة، الفائدة الثانية أن الفقهاء ليسوا محصورين في الأربعة، الفائدة الثالثة يا إخوة الدقة عند هؤلاء الأئمة رحمهم الله، والأمانة في الأداء، فسترون من كلام الترمذي يقول هذا كلام الإمام فلان في مسائل الزكاة والصكاة والحج وكذا، أرويه عن فلان عن فلان عنه، أما كتاب العيدين وكتاب كذا لا، فأرويه عن فلان عن فلان عنه من طريق آخر، وإن كان هذا لم يبينه في صلب إيش الكتاب حتى لا يطول، لأنه سيأتي في آخر الرسالة أنه قال ألفت هذا المختصر أو الكتاب المختصر. نعم. سنن الترمذي من المختصرات يا شباب، الله يرحم أصحاب الهمة العالية. نعم.
وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني،
أبو مصعب المدني لو أحمد بن أبي بكر الزهري ثقة إمام جليل القدر، ومالك بن أنس في موضع أيضا من جامعه قد استفتى في مسألة فقهية ومعنى حديث، استفتى أبو مصعب الزهري المدني، وهو آخر مرة والموطأ عن الإمام مالك، وبعض الأئمة قدموه في روايات الموطأ، وموطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري مطبوع في مجلدين. نعم.
عن مالك بن أنس وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا
ثقة فقيه داعية إلى السنة. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي
جليل القدر معروف، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ومن طريقه يروي البخاري عن مالك، وكذلك غيره يروون عن مالك من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو جليل القدر، وقدمه علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهما قدموه في الموطأ على من عداهم. نعم.
وما كان فيه من قول ابن المبارك،
هذا رقم ثلاثة، الفقيه رقم ثلاثة على الإمام عبد الله المبارك، وأقواله منتشرة في جامع الترمذي. نعم.
فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي،
وهو صدوق. نعم جليل.
عن أصحاب ابن المبارك،
إذن هم أصحاب كثر، سيذكر منهم الآن عددا، اسمعوا العدد هذا الذي سيذكره. عن أصحاب عبد الله المبارك، هناك شيوخ لأحمد بن عبد الآملي وهم في نفس الوقت تلاميذ لعبد الله بن المبارك رحمه الله، فانظروا كيف سينقلها.
عنه ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك،
هذا ثقة محمد بن مزاحم ثقة رحمه الله. نعم.
ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك،
كذلك ثقة حافظ، علي بن الحسن بن شقيق هذا وهو ثقة حافظ.
ومنه ما روي عن عبدان،
عبدان لقب هو عبد الله بن عثمان المروزي أبو عبد الرحمن، فاسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فقالوا له إيش عبدان، تثنية عبد، فهو لقب له واشتهر بلقبه عبد الله بن عثمان المروزي، حافظ جليل القدر. نعم.
عن سفيان بن عبد الملك ثقة عن ابن المبارك،
كذلك.
ومنهما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك،
هؤلاء كلهم ثقات. نعم.
ومنهما روي عن وهب بن زمعة
كذلك
عن فضالة النسوي.
هو فضالة بن إبراهيم، هذا فضالة بن إبراهيم النسوي كذلك ثقة حافظ.
عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك.
وله الضمير والله تعالى أعلم عائد عن أحمد بن عبدة الآملي، أي له شيوخ من أصحاب عبد الله بن المبارك يروي عنهم أقواله غير من سميناهم. نعم.
وما كان فيه من قول الشافعي
منهم ممن لم يذكره هنا الحافظ الترمذي، منهم مثلا محمد بن أعين تلميذ عبد الله بن المبارك بل وخادمه، وهو شيخ أحمد ابن عبدة الآملي. تفضل.
وما كان فيه من قول الشافعي،
هذا الإمام رقم أربعة، الإمام الشافعي ناصر السنة محمد بن إدريس المطلبي أقرب الأئمة الأربعة بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبا، فهو من بني عبد المطلب رحمه الله. نعم.
فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي،
والحسن ثقة جليل. نعم.
وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا
الدقة
به،
يقول الفتاوى حق الشافعي في الوضوء والصلاة ما أرويها من طريق الزعفراني، أرويها من طرق إيش؟ من طريق آخر، وهكذا ينبغي الطالب أن يكون دقيقا في علمه ونقله. وعلى هذا سار أئمة الحديث. نعم. يؤذن.
نعم.
نعم.
وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي.
أبو الوليد المكي صاحب الشافعي، هذا هو موسى ابن أبي الجارود، وهناك أبو الوليد المكي اللي هو الأزرقي أيضا من أقران الشافعي وروى عنه، لكن ليس هو المراد والله أعلم. المراد هنا موسى ابن أبي الجارود، وهو من أصحاب الشافعي صدوق، وقال الذهبي ثقة. نعم.
ومنهما ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي،
محمد بن إسماعيل من شيوخ الإمام الترمذي، وهو ثقة حافظ. نعم.
حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي،
هذا يقول فيه الحافظ بن حجر ثقة فقيه من أهل السنة. لما ترجع إلى ترجمته، لماذا نص ابن حجر على أنه من أهل السنة؟ طيب، الأصل في الرواة الذين في التقريب من رجال الستة أصحاب الكتب الستة أن من لم يوصف ببدعة الأصل أنه سني، والمتهم بالبدع أو الثابت عنهم البدع قليل ولله الحمد في الرواة. لكن لماذا ينص ابن حجر على بعضهم بأن سني من أهل السنة، سني صلب هكذا في بعض عباراته؟ ترجع إلى ترجمته تجده من أصحاب التضحيات في السنة، ممن ابتلي بها، ممن امتحن في سبيلها، ممن أظهرها في بلد تظهر فيه البدعة، فكان رأسا في إظهار السنة في بلده. فهنا يتقصد الحافظ ابن حجر أن يلقبه زيادة بهذا اللقب. ومعنا من أمثلة ذلك البويطي صاحب الشافعي، امتحن وعذب من أجل السنة واعتقاد السنة رحمه الله تعالى. وهكذا أهل البدع في استعمالهم الولايات وتأثيرهم على بعض الولاة في تعذيب أهل السنة والتنكيل بهم. نعم.
وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي،
الربيع بن سليمان المرادي ثقة جليل القدر، وهو راوي الذي روى عن الشافعي أمهات كتبه رحمه الله، الربيع بن سليمان. نعم.
وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا.
إذا معنى أنه لم يسمعه من الربيع علم الشافعي، لم يسمعه الترمذي من الربيع، ولكن كتبه إليه، فهذا فيه العمل بالمكاتبة، وهي إحدى طرق التحمل، ولكنها ليست مكاتبة مجردة ولا إجازة مجردة، لكنها إجازة مقرونة بالمكاتبة ومكاتبة مدعومة بالإجازة، فكانت فازدادت قوة على قوة. فهنا يروي الترمذي عن الربيع فقه الشافعي وأقواله بطريقتين من طرق التحمل، الإجازة مع المكاتبة، وهي أقوى من الإجازة المجردة وأقوى من الكتابة المجردة. نعم.
وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق،
هذا الفقيه رقم كم؟
خمسة.
وإسحاق
ستة.
ستة انظروا هكذا هذول الأئمة الذين أكثر من نقل أقوالهم. نقف عند هنا يقيم. طيب لا بس إذن الإخوة يقولون أن الإقامة هنا تكون يعني بعد الأذان بقليل. لا بأس نقف نقف للصلاة بعد 10 دقائق تقريبا إلى ربع ساعة نعود بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نصف ساعة. طيب نكمل ما تيسر. أرجو أن الطريقة هذه السريعة في التعليق واضحة لكم وميسرة إن شاء الله. طيب نأخذ المعنى العام مما يريده المؤلف والفائدة العامة مما نستفيده نحن من طريقة المؤلف مع بعض التعليقات المختصرة. إذن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله وبعد الصلاة نكمل والله أعلم.